الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه التي لا تحصر عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم الحشر مستندا، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيده الله بإعجاز القرآن تحديا وسندا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريقهم أبدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بإعداد العدة واغتنام الفرصة وتعجيل التوبة وتعميق الأوبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، أورد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن يحيى ابن أكثم رحمه الله قال: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، مجلس يجمع فيه العلماء والفقهاء، قال: فدخل في جملة الناس رجل يهودي طيب المنظر، طيب الثياب، طيب الرائحة، فتكلم بكلام حسن في المجلس وأحسن العبارة، فلما تقوض المجلس، يعني لما انتهى المجلس، دعاه المأمون وقال له: أإسرائيلي؟ يعني هل أنت من بني إسرائيل؟ فقال: نعم. فقال له المأمون: أسلم ولك كذا وكذا، ووعده بالأعطيات، فرفض وقال: ديني ودين آبائي، أي مستحيل أن أترك هذه الديانة وأن أترك اليهودية. فانصرف. فلما كان بعد سنة جاء مسلما فرآه المأمون فقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما الذي حملك على الإسلام؟ ما الذي أدخلك الإسلام؟ قال: لما انصرفت من حضرتك، يعني من مجلسك، أردت أن أختبر هذه الأديان، وكنت ذا خط حسن. قال: فنسخت 3 نسخ من التوراة وزدت فيها ونقصت، كتب من التوراة نسخ وزاد فيها وأنقص، ثم دخلت البيعة، مكان عبادة اليهود، فبعتها عليهم فاشتروها، ثم نسخت 3 نسخ من الإنجيل فزدت فيها ونقصت، ثم دخلت الكنيسة فبعتها عليهم فاشتروها، ثم نسخت 3 نسخ من القرآن فزدت فيها ونقصت، ثم أتيت الوراق فأخذوها وتأملوا فيها ونظروا فيها وتصفحوا فيها، فلما وقعوا على الزيادة والنقصان رفضوها ورموها، فأيقنت حين ذلك أن هذا الكتاب محفوظ، وأن هذا الدين هو الدين الحق، وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كلامه العظيم، وسخر لذلكم الأسباب، فحفظه الأئمة في المحاريب والأطفال في الكتاتيب، وقرأه القراء في المساجد، وفسره العلماء في المعاهد، كتاب عظيم آياته باهرة وحججه قاهرة وفضائله متواترة، أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وحثنا الله سبحانه وتعالى على تدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عباد الله، ينبغي لنا أن نعيش مع كتاب الله عز وجل تطبيقا وتدبرا وتلاوة. ولذا أحببنا في هذه الدقائق أن نعيش مع سورة عظيمة ومع آيات جليلة. حديثي معكم في هذه اللحظات عن سورة البقرة. أيها المسلمون، سورة عظيمة هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المباركة، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل كما لا يخفاكم، وهي أول سورة في ترتيب المصحف بعد فاتحة الكتاب. لها فضائل كثيرة ولها خصائص جليلة، فهي عباد الله حفظ من الشياطين والجان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيا من ابتليتم بالسحر في بيوتكم أو المس وغيرها من الآفات دونكم هذه السورة العظيمة، اتلوها بصدق ورددوها، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة، فهي حصن حصين من الشياطين والسحر والجان، بل هي عباد الله بركة للإنسان المؤمن، بركة في ماله، بركة في حياته، بركة في أبنائه، بركة في أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة، حسرات لمن يفرط في قراءة سورة البقرة. هذه السورة عباد الله من قرأها مع آل عمران كانت حجة له ونورا وزادا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يبعثان يوم القيامة كأنهما غمامتان فيحاجان عن أصحابها. هذه السورة سورة البقرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. من قرأها من الليل لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. فيها خواتيم سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين اللتان في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت الآيات الأخيرة من سورة البقرة من كنز من تحت العرش لم يعطه أحد من الأنبياء قبلي. هذه السورة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه السورة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها أطول آية في كتاب الله عز وجل آية الدين، ملأها الله عز وجل بالأحكام الشرعية، حتى قال ابن كثير رحمه الله: في اشتملت هذه السورة على 1000 أمر وألف نهي وألف خبر. أيها الموحدون، جاءت هذه السورة سورة البقرة تركيزا وتقعيدا وتأصيلا لحقيقة التقوى وأسبابها وآثارها. فقد ذكر الله عز وجل في مطلعها: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأ الله عز وجل بذكر صفات المتقين، وذكر الله سبحانه وتعالى في خاتمتها: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمطلع سورة البقرة ذكر صفات المتقين، وخاتمة سورة البقرة ذكر النصر المبين. وكم بين التقوى والنصر من ارتباط، فهما كالسبب والمسبب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهذه الأمة أن هذه الأمة لن يكتب الله سبحانه وتعالى لها النصر والظفر والتأييد إلا إذا تحلت بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحكم نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن العاقبة للمتقين، وغيرها من الآيات العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون درسا لهذه الأمة، وخاصة في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن التي زلت فيها أقدام وطاشت فيها أقلام، وتنكب كثير من الناس عن حقيقة النصر وعن طريقة النصر. ثم فصل الله سبحانه وتعالى بين المطلع والمنتهى ذكر التقوى في آيات كثيرة يفصل الله سبحانه وتعالى فيها، وذكر الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية التي يحصل بها درجة التقوى من المعتقد السليم، ومن أركان الإسلام، ومن المعاملات، من أحكام وأخلاق وبيوع ونكاح وجهاد وغيرها. ثم جمع الله سبحانه وتعالى للمتدبر وللمتأمل جميع معاني التقوى في آية واحدة، وبين الله سبحانه وتعالى أنها من صفات المتقين: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ختم الآية وأولئك هم المتقون. ولو تأمل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى في كل مقطع من مقاطع سورة البقرة يختمه الله سبحانه وتعالى بذكر التقوى، وربما يبدأه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، وربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أثنائه التقوى. في بداية البقرة: هدى للمتقين. في أول أمر في كتاب الله عز وجل الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الصيام وأحكام الصيام، وختمها الله عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الحج، وختمها الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى الأهلة، وختمها بتقوى الله سبحانه وتعالى. ذكر الله الدين، وختمه بتقوى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الطلاق، وختمه بتقوى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الربا، وختمه بتقوى الله عز وجل. ذكر الله آيات الجهاد، وختمه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ليبين المقصد الحقيقي من هذه السورة أن نتقي الله عز وجل، وأن لا تمر علينا هذه الآيات من غير تدبر. بل في ثنايا هذه السورة من أولها إلى آخرها لو تأملت في القصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى كلها تبين حقيقة التقوى وأثر التقوى. فبين الله سبحانه وتعالى أن التقوى من أسباب النصر في قصة داود وجالوت، وبين الله سبحانه وتعالى أن البعد عن التقوى والتنكب عنه طريق للخسارة، طريق للهزيمة، كما ذكر عن بني إسرائيل في مواضع كثيرة. هذه الآيات العظيمة التي جاءت في سورة البقرة كلها تركز على هذا الأصل، مع ما فيها من مقاصد أخرى. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. عباد الله، قررت هذه السورة معان كثيرة من معاني التقوى، من أعظمها قاعدتين عظيمتين: أولاهما تقرير قاعدة التقوى، قاعدة التوحيد، لأن التوحيد وعبادة الله عز وجل والبعد عن الشرك من أخص خصائص تقوى الله عز وجل. ولذلك أول صفة من صفات المتقين وبداية سورة البقرة ذكر للتوحيد الذين يؤمنون بالغيب، وخاتمة سورة البقرة ذكر للتوحيد كما بدأ بها ختم بها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أول أمر في سورة البقرة بل أول أمر في المصحف كله أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نهي في كتاب الله عز وجل هو النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. أول قصة ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة قصة تعضد وتبين حقيقة التوحيد وقيمة التوحيد بذكر ناقض من أهم نواقض التوحيد ألا وهو كفر الاستكبار في قصة إبليس وآدم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقرر الله عز وجل قاعدة أخرى وهي أهمية كتاب الله عز وجل في وحدة هذه الأمة وفي نصرة هذه الأمة. ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب، وذكره الله سبحانه وتعالى في الثنايا في ثنايا سورة البقرة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وحذر الله سبحانه وتعالى من الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. حذر الله سبحانه وتعالى من الاختلاف فيه وبين أنه من الشقاق، إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن هذه الأمة لن تنجو إلا إذا تمسكت بهذا المعين الثر العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. بل فصل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة مواقف الناس تجاه هذا الكتاب العظيم، فبين أنهم ثلاثة أقسام: المؤمنون المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أهل الإيمان الذين اتبعوا الكتاب ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني الذين رفضوا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين القسم الثالث وهم الذين يؤمنون بالكتاب ظاهرا ويكفرون به باطنا وهم أهل النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أراد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن تحلق الأمة في أجواء عظيمة، في أجواء التوحيد، في أجواء كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تحقق معاني تقوى الله عز وجل. فالله الله في تدبر كتاب الله عز وجل، إذا مرت عليكم هذه الآيات التي فيها دروس عظيمة تستلهم الأمة منها العبر والسير، وخاصة في خضم الأحداث المخيفة التي تمر بها الأمة تحتاج أن تعيش مع كتاب الله عز وجل وأن تستلهم النبراس والقواعد التي تنطلق منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سددهم، اللهم سددهم، اللهم سددهم، اللهم إنا نسألك الجنان، اللهم حصنا بالإيمان، اللهم زيننا بالقرآن، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.